أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرفنا أن تقوية الحكم أخص من مطلق التأكيد، لأن التأكيد كما يقع على المحكوم تارة فإنه يقع تارة ثانية على المحكوم عليه، وتارة ثالثة على نفس الحكم الذي هو نسبة بين المحكوم والمحكوم عليه. وأما التقوية فهي خصوص تأكيد الحكم، بل لا يبعد أن يكون إطلاق لفظ التأكيد على التقوية إطلاقا مجازيا، وذلك لأن التأكيد قد أخذ في حده أن يجيء لرفع توهم قد يرد عند السامع. وفي تأكيد الحكم لا يكون المتكلم قاصدا لرفع توهم التجوز، فإن هذا إنما يكون في توكيد المحكوم والمحكوم عليه. ففرق بين قولك لا تكذب أنت وبين قولك أنت لا تكذب، فإن قولنا لا تكذب أنت ليس فيه إلا إسناد واحد ونسبة واحدة، وهي نسبة النهي إلى الضمير المستتر وجوبا في الفعل، ولكن المتكلم يخشى أن يتوهم السامع تجوز المتكلم في استعمال لفظ المسند إليه، كما عندما تقول مثلا أنت سعيت في حاجتي، أو مش أنت سعيت، أنت في حاجتي، فإن المخاطب أو المتكلم قد يخاف توهم المخاطب أن يكون المتكلم قد استعمل ضمير التكلم هو التاء في سعيت، وأراد منه مثلا سعيت أي سعيت أنا أي خادمي أو رسولي في حاجتك، فإنه يريد أن يدفع ذلك التوهم ويبين أن الساعي في حاجته هو نفس ذلك المتكلم حقيقة. وهذا بخلاف مثل أنا سعيت في حاجتك، فإن هذه الجملة لا يفترض المتكلم أن المخاطب قد توهم تجوز المخاطب، يعني استعمال المخاطب استعمال المتكلم للفظ في غير موضع له، بل إن المتكلم يفترض أن المخاطب حقيقة يعرف بأن الساعي في حاجته هو المتكلم، ولكنه أراد أن ينبهه إلى أن معرفته هذه يجب أن تستتبع عملا، وهي أن من سعى في حاجتك فقد أنعم عليك، ومقتضى إنعامه عليك أن يكون شكره واجبا. فلا، عندما تقول سعيت أنا في حاجتك تفترض أن المخاطب يحتمل في حقه أن يتوهم أنه أن المتكلم قد استعمل لفظ السعي ونسبه إلى ضمير التكلم مجازا، وأن الساعي في حاجته حقيقة هو شخص آخر، وهو خادمي، خادم المتكلم أو رسول المتكلم أو وكيل المتكلم، فالشبهة شبهة نظرية، والتوهم توهم نظري، لأنه لا يقطع بأن الساعي في حاجته هو المتكلم. وأما في مثل قولنا أنا سعيت في حاجتك، فنفترض أن المخاطب عالم بأن السعي في الحاجة قد أسند إلى المتكلم حقيقة، ولكن لما كان علمه هذا ليس متوائما مع عمله، والعمل إنما يجب أن يكون على طبق العلم، أراد أن يلفته إلى مقام العمل فأكد له ذلك الحكم، لا المحكوم عليه، فإن المخاطب يعلم أن لفظ المحكوم قد استعمل في موضع له، ولفظ المحكوم عليه قد استعمل أيضا في موضع له، فهو بالتالي يعلم أن السعي في الحاجة قد نسب إلى المتكلم نسبة حقيقية، ولكن علمه هذا لم يكن مطابقا لعمله، فأراد أن يلفته إلى مقام العمل فأكد له الحكم. وهذا معنى التقوي، وهو تكرر الإسناد مرتين مع وحدة المسند إليه فيهما معا. ولذلك كان مثل هذا التأكيد أو مثل التقوي آكد في المبالغة من مثل تأكيد المحكوم عليه، لأن تأكيد الحكم فيه تحريك نحو الجنبة العملية، وأما تأكيد المحكوم أو تأكيد المحكوم عليه فليس إلا لمجرد تنقيح تلك الصورة الذهنية الحاصلة عند المخاطب. والصور الذهنية إنما تطلب لأجل أن تكشف عن الواقع فتحرك نحوه. كيف كان هذا؟ فيما إذا لم تتقدم أداة النفي على المسند إليه، وقلنا إن لعدم تقدم النفي على المسند إليه صورتان أو صورتين. الصورة الأولى أن لا يكون هناك نفي أساسا، كما إذا كان الكلام موجبا فإنه يصدق إذ ذاك أن أداة النفي لم تسبق ولم تتقدم على المسند إليه. الصورة الثانية وهي أن يكون هناك نفي، ولكن يكون ذلك النفي متأخرا عن المسند إليه، كما تقول أنا ما قلت هذا. ففرق بين مثل قولنا ما أنا قلت هذا، وبين قولنا أنا ما قلت. ويمكن بيان الفارق بين العبارتين من وجهين. الجهة الأولى وهي ما ذكرها الماتن من أن تقدم أداة النفي على المسند إليه تجعله لمجرد التخصيص، أو فقل تجعله للتخصيص لا غير. وأما وجود النفي متأخرا عن المسند إليه فيجعله محتملا لأمرين، إما للتخصيص، يعني يجعله صالحا للتخصيص، ويجعله صالحا للتقوي أو للتقوي. ثم إن المتكلم قد يقصدهما معا وقد يقصد أحدهما. وأما الفارق بينهما في المعنى فهو أن قولك ما أنا قلت هذا تفترض أن المخاطب يعلم بصدور القول وهو مصيب بعلمه هذا، ولكنك تريد أن تقلب اعتقاده حيث نسب ثبوت ذلك القول لك، وأنت تريد أن تثبته لغيرك، ولذلك لم يصح ما أنا قلت هذا ولا غير. التفت، فعندما تقول ما أنا قلت هذا تفترض أن المخاطب عال يعتقد صدور القول، وهو مصيب في هذا الاعتقاد، ولكنه يعتقد أن هذا القول عندما صدر قد صدر عنك، وهو خاطئ في هذا الاعتقاد. فالمخاطب يعتقد اعتقادين: الأول أن القول صادر وهو مصيب بهذا الاعتقاد، والثاني أنه صادر عن المتكلم، فأردت أن تقلب اعتقاده فتقول ما أنا قلت هذا، يعني مع أنه مقول لغيره. وأما قولك أنا ما قلت هذا، فأنت، فالمخاطب يكون معتقدا لعدم صدور القول، وهو مصيب في اعتقاده، ولكنه ينسب هذا العدم إليك، فتريد أن تصحح له هذا الاعتقاد، وأن الذي لم يقل هو غيري. فالفرق بينهما أن تقدم أداة النفي تدل على أن المخاطبة معتقد لصدور القول، وهو مصيب في الاعتقاد، ولكنه غير مصيب في نسبة هذا القول إلى فلان. وأما قولك أنا ما قلت هذا، فتفترض أن المخاطب عالم بعدم صدور القول، وهو مصيب أيضا في أن القول لم يصدر، ولكنه ينسب على هذا العدم إلى من؟ ينسبه إلى المتكلم، فتريد أن تقلب اعتقاده أو أن تفرد ذلك الاعتقاد. فالفرق بينهما أن أحدهما لتخصيص القول المنفي، والآخر لتخصيص القول المثبت. فما أنا قلت هذا يعني مع أنه مقول لغيري، فالقول صادر، والخطأ في نسبة هذا القول الصادر إلى فلان. أو ولكن وأما أنا ما قلت هذا، فالقول غير صادر، وهذا صحيح، إلا أنه غير صادر مش عن فلان، عن غيري. أنا ما قلت هذا، لا
ما قلت يعني، بس أنا قلت يعني صار وخلص الحكي. أنا ما قلت هذا يعني هذا الشيء ما
قال، ولكن أي شيء القول. على كل حال أنا ما قلت هذا القول، يعني تريد عندما تطلقها وتريد منها التخصيص، ف أنت تعتقد أن يجب أن يكون المخاطب معتقدا لعدم صدور القول، لعدم صدور هذا القول، وهو مصيب في اعتقاده، ولكنه ينسب هذا العدم إلى فلان، فتريد أن تقلب له هذا الاعتقاد وتقول إن هذا العدم نسب إلى غيره، أنا الذي لم أقل هذا. لا، ما يوجد اعتقادان، يوجد اعتقادان. اعتقاد أول أن المخاطب يعتقد عدم صدور القول، ويعتقد أن عدم صدور هذا القول إنما حصل لزيد، فتريد أن تقلب اعتقاده أن الذي لم يقل هذا هو أنا لا غيري. ولين عم بتقيس اللغة العربية على لغتنا العرفية اللي بنتداولها الآن، وهذا لا يصح. جيد، يعني أنا قلت هيك، أنا ما قلتش هيك، أعم من إنه أن يكون هناك قول صادر أو قول غير صادر، مش هيك؟ لا، في اللغة العربية عندما تقول أنا ما تفهم ما هو التخصيص، يعني نستطيع أن نتماهى بلحن مع التخصيص. التخصيص يعني عندما تريد أن تخصص ما أنا قلت هذا. طيب، نقلب نفس هذا اللحن، هذا النغم، نجريه مع التخصيص بالنفي. جيد، تقول أنا ما قلت هذا. جيد، فكأن المخاطب يعتقد بعدم صدور قول وينسب عدم هذا القول إلى فلان، تقول إن هذا القول لم يصدر، ولكن لم يصدر عني أنا، أعم من أنه صدر عن غيري أو لم يصدر، ولكن اعتقاد المخاطب يكون شو؟ أساس ما بنى عليه المخاطب أولا هو عدم صدور القول، وهو مصيب في أن هذا القول لم يصدر، ولكنه أخطأ عندما نسب هذا العدم إلى فلان. على كل حال، فلا فرق بينهما إلا لجهة أن النفي إذا كان متقدما فهو متعين للتخصيص على ما سيأتي تنقيحه، والنفي إذا كان متأخرا فيصلح للتخصيص ويصلح للتقوي، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن النفي عندما يكون متقدما فإن المخاطب يجب أن يكون معتقدا لصدور الفعل، ما أنا قلت هذا، يعني يكون معتقدا لصدور الفعل ويكون مصيبا في اعتقاده ولكن أخطأ في نسبة هذا القول الصادر أو الفعل الصادر إلى فلان. وفي الثاني بالعكس، يكون المخاطب معتقدا بعدم صدور الفعل وهو مصيب في أن هذا الفعل لم يصدر ولكنه أخطأ في نسبة هذا العدم إلى غيره. هذا فهو يعتقد بأن القول صادر، أن الفعل صادر.
صادر عن
ماله؟ ما بهم. أصل الفعل صادر، صدور أصل الفعل، ثم يشك أو يتردد أو يشرك مستندين إليه مثلا في هذا النسبة على ما هو قصر القلب وقصر التعين وقصر الإفراد. قال: وقد يأتي لتقوية الحكم وتقريره في ذهن السامع دون التخصيص نحو هو يعطي الجزيل قصدا إلى تحقيق أنه يفعل إعطاء الجزيل، وسيرد عليك تحقيق معنى التقوي في باب المسند، هذا قرأناه صحيح؟ ثم قال: وكذا إذا كان الفعل منفيا فقد يأتي التقديم للتخصيص وقد يأتي للتقوي، نحو أنت لا عفوا فالأول نحو أنت ما سعيت في حاجتي، هنا يوجد نفي ولكن النفي متأخر عن المسند إليه فيصدق أن النفي لم يتقدم على المسند إليه قصدا إلى تخصيصه بعدم السعي. والثاني نحو أنت لا تكذب، وهو لتقوية الحكم المنفي وتقريره، فإنه أشد لنفي الكذب من لا تكذب، واضح، لأن لا تكذب ليس فيها إلا إسناد واحد، بخلاف أنت لا تكذب ففيها تكرر للإسناد لما فيه من تكرر الإسناد المفقود في لا تكذب. واقتصر المصنف على مثال التقوي ليفرع عليه التفرقة بينه وبين تأكيد المسند إليه. التفت، عندنا ثلاث صور حقيقة. الصورة الأولى أن تتقدم أداة النفي على المسند إليه، وهذا حكمه أنه يكون للتخصيص وحده. الصورة الثانية أن يكون هناك نفي ولكن يتأخر ذلك النفي عن المسند إليه كما تقول أنت لا تكذب أو أنا ما قلت هذا، وهذا يحتمل التخصيص ويحتمل التقوي، ولكن الماتن لم يذكر منه إلا مثال التقوي ولم يذكر مثال التخصيص، مع أنه يكون للتخصيص وإن كان الشارح قد ذكره. قال: فالأول نحو أنت ما سعيت في حاجتي قصدا إلى تخصيصي بعدم السعي، هذا هو المثال الذي لم يذكره الماتن. والثاني نحو أنت لا تكذب، إذا تلاحظوا إذا هو اللي بالخط الداكن، جيد. قال: وهو لتقوية الحكم المنفي وتقريره، فإنه أشد لنفي الكذب من لا إلى آخره، جيد. قال: واقتصر المصنف على مثال التقوي، لم يذكر مثال التخصيص، ليش؟ قال: ليفرع عليه التفرقة بينه وبين تأكيد المسند إليه، وإلا مثال التخصيص صار واضحا مما تقدم، كما أشار إليه بقوله: وكذا من لا تكذب أنت، يعني أنه أشد لنفي الكذب من لا تكذب أنت، مع أن فيه تأكيدا، لأنه أي لأن لفظ أنت أو لأن لفظ لا تكذب أنت لتأكيد المحكوم عليه بأنه ضمير المخاطب تحقيقا، وأنه ليس الإسناد إليه على سبيل السهو أو التجوز أو النسيان، لا لتأكيد الحكم لعدم تكرر الإسناد، نقطة، انتهى. قال: وهذا، عندنا هذا مش وهذه، هذا الذي ذكر من أن التقديم للتخصيص تارة وللتقوي أخرى، هذا كله إن بني الفعل على معرف، يعني إن بني الخبر على مسند إليه معرفة. هذا التقسيم الثلاثي، وهو أن المسند إليه إما أن يسبقه حرف نفي أو لا، ولا تشتمل على صورتين، أن لا يكون هناك نفي أساسا وأن يكون هناك نفي متأخر، هذا كله تقسيم للمسند إليه المقدم إذا كان معرفة. وأما إذا كان المسند إليه نكرة فهو لا يفيد إلا التخصيص. قبل أن نبين القسمة ومبنى عبد القاهر لابد أن نبين توضيح ذلك، أن المسند إليه إذا كان نكرة فإن النكرة تفيد، أو حيث إنها قد وضعت للطبيعة ولكن لا من حيث هي بل من حيث كونها مرآة ومشيرا إلى فرد واحد ما لا بعينه، فإن النكرة تحمل معنى الطبيعة لأنها قد وضعت للطبيعة، وتحمل معنى الوحدة يعني معنى الفرد الواحد، إذ قد أخذ في هذه الطبيعة مرآتيتها وكونها مشيرة إلى ذلك الفرد الواحد. ولذلك عندما تقول رجل جاء فإن هذا اللفظ قد وضع للطبيعة ولكن لا من حيث هي لأن الطبيعة لا تجيء، وإنما من حيث حلولها في ضمن فرد واحد لا بعين. فالنكرة تحمل حيثية الوحدة كما تحمل معنى الطبيعة، فهي تحمل الأمرين، والتقديم يفيد التخصيص كما تقدم. فحينئذ إما أن يراد تخصيص الطبيعة في قبال غيرها من الطبائع فيقال إن النكرة هنا قدمت لتخصيص الجنس، وإما أن يراد تخصيص الوحدة فيقال إن النكرة هنا قدمت لتخصيص الفرد، أو أن يراد تخصيص كلا الأمرين كلا المعنيين المتضمنين وين في داخل النكرة، فيقال إن النكرة قدمت لتخصيص الفرد والجنس معا. إذن لأن النكرة تدل على الطبيعة لأنها وضعت للطبيعة فلها دلالة على الطبيعة، ولأنها لم توضع للطبيعة من حيث هي بل من حيث وجودها وحلولها في ضمن فرد واحد لا بعينه، فالنكرة تحمل معنى الطبيعة كما أنها تحمل معنى الوحدة. طبعا الوحدة مش شرط أن يكون الواحد يعني الواحد في قبال الاثنين، قد تكون هذه الوحدة هي عبارة عن اثنين في مقابل الثلاث، كما تقول رجلان هنا يوجد وحدة لكن هذه الوحدة هي عبارة عن اثنين. فلأن النكرة تحمل معنى الطبيعة وتحمل معنى الوحدة، فعندما تقدم النكرة والتقديم من أدوات التخصيص على ما سيأتي معنا، فإن التخصيص إما تخصيص للطبيعة في قبال غيرها من الطبائع، أو تخصيص للواحد في قبال غيره من الأفراد، أو تخصيص للطبيعة وللواحد معا. ولذلك قال وإن بني الفعل على منكر أفاد التقديم تخصيص الجنس أو الواحد به أي بالفعل، نحو رجل جاءني أي لا امرأة، التفت هذا لتخصيص الجنس، طبعا الجنس المراد من الجنس اللغوي، وإلا فالمرأة صنف وليس جنسا، فيكون تخصيص جنس، ولا رجلان فيكون تخصيص واحد. طيب ويمكن أن يكون لكليهما معا، ولذلك قوله تخصيص الجنس أو الواحد به هذه مانعة خلو وليست مانعة جمع. جيد، فيكون ولذلك يصح أن تقول مثلا جاءني رجل، لا امرأة ولا رجلان معا، تعطف قولك لا رجل ولا لا امرأة ولا رجلان، تعطف أحدهما على الآخر، لأنك أردت أن تخصص الجاء بكونه فردا واحدا وأن هذا الفرد الواحد من جنس الرجال لا من جنس غيره، فيصح أن تقصد تخصيص الطبيعة والفرد معا. قال فيكون تخصيص واحد، وذلك والسبب في هذين في هذا التخصيص، وذلك أن اسم الجنس حامل لمعنيين، الجنسية والعدد المعين، والمراد من العدد المعين أعني الواحد إن كان مفردا إذا قلت رجل، والاثنين إن كان مثنى، والزائد عليه إن كان جمعا. فأصل النكرة المفردة أن تكون لواحد من الجنس، وقد يقصد به الجنس فقط، وقد يقصد به الواحد فقط. يعني أصل التخصيص أن يكون للطبيعة وللفرد معا، لأن الطبيعة تحمل كلا المعنيين، لأن النكرة تحمل معنى الطبيعة ومعنى الوحدة، فعندما يتوجه التخصيص إلى النكرة حقه أن يسري إلى كل ما تحمله النكرة، والنكرة حاملة للمعنيين. ولذلك عندما تقول رجل جاءني، فالأصل أن يكون هذا التخصيص لتخصيص أو هذا التقديم لتخصيص الجنس والفرد معا. تخصيص التخصيص بأحدهما دون الآخر هذا يحتاج إلى قرينة. ولذلك قال فأصل فأصل النكرة المفردة أن تكون لواحد من الجنس، وقد يقصد به الجنس فقط، وقد يقصد به الواحد فقط. والذي يشعر به كلام الشيخ في دلائل الإعجاز أنه لا فرق بين المعرفة والنكرة في أن البناء إلى آخر. التفت هنا، إذا رجعنا إلى المتن، قال وإن بني الفعل على منكر أفاد تخصيصا تخصيص الجنس أو الواحد أو الواحد به نحو إلى آخره. الماتن ظاهر بل صريح عبارته أن المسند إليه إن كان معرفة يجري في التقسيم الذي تقدم، وإن كان نكرة فهو للتخصيص فقط، مع أنه في صدد بيان كلام من؟ كلام عبد القاهر أو كلام السكاكي؟ عبد القاهر. مع أن كلام الشيخ في دلائل الإعجاز مشعر بأنه لا فرق بين المسند إليه إذا كان معرفة أو إذا كان نكرة، في أنه قد يكون للتقوي أيضا دون التخصيص. ولذلك قوله والذي يشعر به كلام الشيخ هذا اعتراض على كلام القزويني، لأن صريح كلام القزويني أن المسند أن كل هذا التقسيم الذي تقدم إنما هو إذا كان المسند إليه معرفة، أما إذا كان نكرة فلمجرد التخصيص. ولكن لا فرق عند الشيخ بحسب ما يظهر من كلام دلائل الإعجاز، لا فرق بين المسند إليه بين كونه معرفة أو كونه نكرة، في أنه كما يكون للتخصيص يكون للتقوي. ولذلك قال والذي يشعر به كلام الشيخ في دلائل الإعجاز أنه لا فرق بين المعرفة والنكرة في أن البناء عليه قد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوي، كما تقول رجل جاء أي رجل جاء هو، صحيح؟ ففيه تكرر للإسناد، وأنت لا تريد تخصيص المجيء به، فيكون للتقوي، مع أن الماتن لم يذكر إلا مثالا أو لم يذكر إلا نكتة التخصيص. ثم قال الشارح أو الماتن ووافقه أي وافق عبد القاهر، عبد القاهر يعني هذا بدل من أو تفسير لضمير المفعول به مش للفاعل، يعني وافق عبد القاهر من؟ السكاك. ووافقه السكاك على ذلك، خلينا نقرأ المتن، ووافقه السكاك على ذلك إلا أنه قال التقديم يفيد الاختصاص إن جاز تقدير كونه في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنا فقط نحو أنا قمت وقدر، وإلا فلا يفيد إلا تقوي الحروف. حاصل هذا المطلب أن السكاكي قد وافق الجرجاني في أن التقديم يفيد التخصيص، ولكنه خالفه في المناط في حصول هذا التخصيص، ثم يترتب على اختلاف الضابطة عندهما في حصول التخصيص فوارق متعددة تؤدي إلى إثبات التخصيص تارة وإلى منعه تارة تارة ثانية. ولا بد أولا أن نبين مذهب عبد القاهر الجرجاني والصور المحتملة عنده وحكم كل صورة منها، ثم بعد ذلك نبين رأي السكاكي في هذه الصور. والحاصل أن صور التقديم عند الجرجاني هكذا، أن المسند إليه أعم من كونه معرفة أو نكرة، وإذا كان معرفة فأعم من كونه نكرة أو معرفة، وأعم من كونه ظاهرا أو مضمرا. فالمسند سواء كان معرفة أو نكرة، وإذا كان معرفة فسواء كان اسما ظاهرا أو كان ضميرا، ولو ضميرا فصل كما تقول أنا قمت أو أنا سعيت في حاجة. المسند لا يخلو
مضمر
إيه؟
مضمر مقابل اسم ظاهر.
ظاهرا أو مضمرا، إما أن يتقدم نفي أو لا. إذا تقدمه نفي فهو التخصيص، أو لا إذا لم يتقدمه نفي فهذا على صورتين: أن لا يكون هناك نفي من أول، أو يكون النفي متأخر. وفي كلتا هاتين الصورتين الحكم واحد، هو يجوز التقوي ويجوز التخصيص. هذا هو مذهب عبد. وأما السكاكي فالمسند إليه عنده ينقسم إلى قسمين: إلى نكرة وإلى معرفة، قسمة أولية. فإن كان نكرة فهو على ثلاثة أقسام: تقدم حرف النفي، ها؟ تقدم حرف النفي، تأخر حرف النفي، عدم وجود النفي. وفي هذه الثلاثة
الحكم عنده هو التخصيص. الآن سنبين أوجه المخالفة، لكن خلينا نخلص. وثم إذا كان المسند إليه معرفة، فإما أن يكون اسما ظاهرا أو يكون ضميرا. فإذا كان اسما ظاهرا أيضا هو على ثلاثة أقسام: تقدم النفي، تأخر النفي، عدم النفي. وفي هذه الثلاثة ما هو حكمه؟ أنه يكون للتقوي خاصة.
إحنا عند عبد القاهر والجرجاني في عندنا حكم أنه يكون لمجرد التقوي ولا يمكن أن يكون للتخصيص، ما عندنا ذلك.
طيب، وأما إذا كان ضميرا فهو أيضا ينقسم بهذه القسمة الثلاثية: تقدم النفي، تأخره، وعدمه، وعدم النفي. يعني إذا كان الكلام موجبا. هذا هذا ماذا بالسكر؟ سنبين على أوجه الخلاف. والحكم في هذه جميعا أنه يجوز التقوي ويجوز التخصيص. طيب، أوجه المخالفة بين السكاك وبين عبد القاهر، الصورة الأولى التي حصل فيها المخالفة: ما إذا كان مسند إليه نكرة وتأخر حرف النفي. هذه الصورة. فإنها عند عبد القاهر تأخر حرف النفي وين؟ هنا. فإنها عند عبد القاهر يجوز فيها الوجهان، وهي عند السكاكي متعينة للتخصيص. عند عبد القاهر لا فرق بين كوني مسند إليه معرفة أو نكرة. كلما تأخر حرف النفي جاز أن يكون لمجرد التقوي، وجاز أن يكون للتخصيص، وجاز أن يكون لكليهما، لا يوجد مشكلة. ولكن يجوز الوجهان، وهنا لم يجز السكاكي إلا وجهاً. الصورة الثانية التي حصلت فيها المخالفة: أن لا يكون هناك نفي أساسا أيضا، لأنها عند عبد القاهر الجرجاني محتملة للوجهين، وعند السكاكي لمجرد التخصيص. ولا خلاف في هذه الصورة، لأنه عندما يتقدم حرف النفي يفيد يكون للتخصيص وحده، وهو أيضا للتخصيص وحده عند عبد القاهر. واضح صار؟ جيد. الصورة الثالثة التي وقع فيها الخلاف، الثالثة والرابعة والخامسة، هي هذه الصور جميعا. ليش؟ التفت. لأن تقدم النفي ها هنا، التفت، إذا كان المسند إليه معرفة اسما ظاهرا وقد تقدم عليه النفي، عند عبد القاهر هو للتخصيص لا للتقوي، وعند السكاك هو للتقوي لا للتخصيص. فهذه الصورة الرابعة فيها تمام المباينة، صحيح؟ لأنها عند عبد القاهر للتخصيص ولا تصلح للتقوي، وعند السكاكي للتقوي ولا تصلح للتخصيص. هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة، صورة التأخر، طبعا السلطان بيشتكوا لأنها عند عبد القاهر تحتمل الوجهين، إذ لا فرق عنده بين كون المسلمين معرفة أو نكرة ظاهرا أو مضمرا، ولكنها عند السكاك لا تحتمل إلا وجها واحدا. فهنا شوف وافقه ولكن خالفه في شرائط وتفاصيل شوي فرق. على كل حال، طيب ثالثا عندنا شيء، لا يوجد صور خلافية حقيقة. والله يوجد يوجد عندنا هذه الصورة، لأنها عند عبد القاهر واجبة للتخصيص، متعينة للتخصيص، ولكنها عند السكاك تصلح للوجه. إذا قد اتضحت هذه كيف؟ هو وافقه على أصل على كبرى، وحقيقة لا يوجد موافقة بينهم، هذه موافقات هذا من باب الاتفاق، حصل توافق في هذه الصورة. وإلا حقيقة مراد الشارح أو مراد الماتن أنه وافقه على الكبرى، وهو أن التقديم يفيد التخصيص، ولكن هناك اختلافا بينهما في ضابطة حصول التخصيص. والحاصل أن التخصيص عند عبد القاهر متقوم بأمر واحد، وهو تقدم النفي، كلما تقدم النفي حصل التخصيص، ولذلك تجد أنه حكم بأن المسند إليه عندما يتقدم النفي يكون لمجرد التخصيص. وأما عند السكاك فضابطة التخصيص متقومة بشرطين. الشرط الأول أن يكون المسند إليه المتقدم متأخرا بحسب الأصل، وإنما قدم لأجل أن يفيد التخصيص، فلو كان متقدما بحسب الأصل لم يكن للتخصيص. أو فقل الشرط الأول هو جواز تأخير المسند إليه على أنه فاعل في المعنى لا في اللفظ. والشرط الثاني هو تقدير كونه مؤخرا في الأصل وإنما قدم لإفادة التخصيص. يقع الكلام في شرح هذين الشرطين وفيما يترتب عليهما. ولكن التفت بقي عندنا مسألة، أن السكاك عندما حكم بأن تنكير المسند إليه يكون للتخصيص شرط أن لا يمنع من التخصيص مانع، فإن منع منه مانع تعين أن يكون لشو؟ تعين أن يكون للتقوي خاصة. الآن سيأتي عندنا تفصيل هذه الضابطة، يعني يقع الكلام في شرح هذين الشرطين يأتي، والحمد لله رب العالمين. بعد ما خلصنا على غيوع خلاف بيناتهم فيه، إنه ليش ما بتكون عندما يتقدم النفي ليش ما بتكون للتقوي وفي تكرر